من المملكة العربية السعودية.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم. تنفيذ جمعان الجمعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في درس من دروس الصيام، وضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معلوم أن الصيام هو الإمساك مع النية عن المفطرات، والمراد بالمفطرات مفسدات الصوم التي تنقضه، لأن الصيام هو إمساك عن هذه الأشياء، وهذه المفطرات أو المفسدات للصوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يدخل إلى أو ما يدخله الإنسان في جوفه من الأكل أو الشرب أو الأدوية ونحو ذلك مما له حكم الأكل والشرب. النوع الثاني ما يخرج من بدن الإنسان ما فيه قوته واستطاعته، وذلك مثل القيء التقير والاستغراق والحجامة وخروج دم الحائض والنفساء وما في حكم الحجامة من سحب الدم من الصائم، وكذلك الجماع وإنزال المني، كل هذه تخرج من بدن الإنسان ويضعه قوته واستطاعته للصيام. هذا مجملها ولها تفاصيل، وهي أولا ما يدخله الإنسان في جوفه، أولا الأكل والشرب متعمدا، لأن الله جل وعلا حدد للأكل والشرب وقتا يتناولهما فيه الصائم، وبعد نهاية هذا الوقت يمسك عنهما إلى وقت آخر، وهذا كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فجعل للوقت والشرب وقتا محددا بداية ونهاية، والاصطيام وقتا محددا بداية ونهاية. فوقت الإفطار إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإذا أكل أو شرب متعمدا في هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بطل صيامه، لأنه لم يمسك عما أمره الله الإمساك عنه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. دليل على أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم أنه يستمر في صيامه ولا يتأثر صيامه بذلك، لأن الله رفع عنه الحرج في النسيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومثل الأكل والشرب ما يقوم مقام الأكل والشرب ويغني عنهما، وذلك مثل الإبر التي تحقن في بدن الصائم، الإبر المغذية التي تحقن في بدن الصائم ليتغذى بها عوضا عن الطعام، فهذه تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. أما الإبر التي تؤخذ في العضل ولا تدخل إلى جوف الإنسان أو تحت الجلد فهذه لا تؤثر على الصيام. وأما الإبر التي تؤخذ في الوريد وهي لا تغذي، تؤخذ في الوريد، فهذه محل خلاف بين علماء العصر، ومن العلماء من يرى أنها لا تؤثر على الصيام نظرا لأنها لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب، ومن العلماء من يرى أنها تفطر الصائم لأنها تختلط بالدم وتسير في الجسم ولها تأثير على الصائم، وهذا له قوة هذا القول. فعلى الصائم أن يؤجل هذا النوع من الإبر إلى ما بعد غروب الشمس، فإن لم يستطع فإنه يتناولها ويقضي هذا اليوم لأنه مريض، ما احتاج إليها إلا لأنه مريض. الله تعالى أباح للمريض ويفطر ويقضي من أيام أخرى، هذا هو الأحوط له في هذه المسألة. وكذلك في حكم الأكل والشرب تناول الأدوية عن طريق البلع، يعني يبتلع الحبوب أو يشرب الدواء من السوائل الدوائية، وهذا له حكم الشرب لأنه شربه متعمدا ودخل إلى جوفه، وإن كان يقصد بذلك التداوي فإن ذلك يفسد صيامه. هذا من ناحية الأكل والشرب. وقد اختلف الفقهاء في هذا العصر في البخاخ الذي يؤخذ عن طريق الأنف للربو، الذين يصيبهم الربو ضيق التنفس يحتاجون إلى هذا البخاخ. ومن العلماء من يرى أنه مفطر نظرا لأنه يشتمل على شيء من الماء ومن الدواء مصحوبا بهواء يدفعه، فهو يصل إلى جوفه شيء من الدواء وشيء من الماء المرطب، فهو بذلك يفسد صيامه. وذلك مثل الاستنشاق بالماء، إذا تعمد الإنسان الاستنشاق بالماء عن طريق الأنف وطار إلى حلقه فإنه يفسد، قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل على أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق وطار الماء إلى حلقه فإنه خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون قد أبطل صيامه. وهذا مثله البخاخ، لأنه يشتمل على شيء من الماء والدواء كما في مفرداته. وبناء على ذلك رأى بعض العلماء في هذا العصر أن البخاخ في الأنف يفطر الصائم، وإذا احتاج إليه المريض فإنه يتناوله لأنه يحتاج إليه ويقضي هذا اليوم. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مريض يحتاج إلى هذا الدواء وهو يؤثر على صيامه ويتناوله ويقضي هذا اليوم، وإن أخره إلى الليل فلا شك أن هذا أحوط له. بينما فريق آخر من أهل العلم في هذا العصر يرون أن البخاخ في الأنف لا يفطر، يقولون لأنه مجرد هواء يدخل إلى حصبات الهوائية ويوسعها أو يفتحها، هو مجرد هواء، ولم ينظروا إلى ما شبع به هذا الهواء من الماء ومن الدواء أو يتساهلون في ذلك ولا يرون أنه يفطر، وأفتوا بجواز تناول البخاخ لأجل الربو في أثناء الصيام. ولكن كما ذكرنا الأحوط للمسلم إن كان يقبل التأجيل إلى الليل أن يؤجله، وإن احتاج إليه في النهار فإنه يستعمله ويقضي هذا اليوم الذي استعمله فيه، هذا أبرأ لذمته وخروجا من الخلاف والشبهة. هذا بالنسبة للأكل والشرب وما يلحق بهما. وأما ما يخرج من البدن فهو أولا القلب، استفراغ ما في المعدة، لا يجوز للصائم أن يستفرغ وهو صائم، لأن هذا يخرج الطعام الذي في معدته ويضعف قوته، يجتمع عليه الصيام وخلو معدته وجسمه من المغذي، فهو بذلك يفطر إذا تعمد الاستقاء. أما إذا غلبه القيء وخرج القيء بدون اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، كما لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر. كذلك إذا غلبه وذرعه القيء بغير اختياره فإنه يمضي في صيامه ولا يتأثر بذلك، لأنه لم يفعل ما يؤثر على صيامه. هذا بالنسبة للاستغراق. وكذلك قالوا بالنسبة للحقنة في المعدة عن طريق الشرب لأجل تنظيف المعدة، فإنها تكون مصحوبة بالماء مصحوبة بأدوية وتتشرب منها العروق فإن الحقنة تفطر الصائم، لأنها مثل لأنه أدخل إلى جوفه شيئا ولو كان عن طريق الشرب، فإنه أيضا تتشرب منه العروق وجدران المعدة، فإنها تفطر الصائم. بينما كثير من العلماء مثل القدامى شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن الحقنة لا تفطر الصائم لأنها ليست غذاء ولا تتخذ للغذاء، وإنما هي تطهير للمعدة، فلا يرون أنها تفطر الصائم. ولكن بسؤال الأطباء وجد أنها تتشربها العروق وتسري في البدن، بناء على ذلك تفطر الصائم بما فيها من الأدوية والماء. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل الحديث عن المفطرات.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح على ما بينتم في هذا الدرس، ونقول للإخوة والأخوات تابعونا في هذه الدروس القيمة مع فضيلته في الأيام القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم، تنفيذ جمعان الجمعان.